بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكان درسنا السابق في المفعول فيه، وهو المسمى ظرفا، وهو قسمان: ظرف الزمان وظرف المكان. فما تعريف ظرف الزمان؟ اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وظرف المكان اسم المكان المنصوب بتقدير في. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس تقول صمت يوم الخميس، ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا، ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت تقول جلست حينا. إذن ظرف الزمان أوسع من حيث خفة القيود والشروط عليه من ظرف المكان. فظرف الزمان أسماء الزمان جميعها تقبل النصب على الظرفية، ما كان مختصا منها وما كان معدودا وما كان مبهما. المختص والمعدود والمبهم، قرب ذلك في المعدود بأنه الذي يقع جوابا لكم، وفي المختص يقع جوابا لمتى، والمبهم ما عداهما. الشيء المعدود الذي يعد السؤال عنه يكون بكم، لأن كم سؤال للعدد. والمختص الشيء المعلوم، معلوم البداية والنهاية، معلوم البداية والنهاية، يوم الخميس. فيقع جوابا لمتى، متى صمت؟ تقول صمت يوم الخميس. هذا يسمى تقريبا، تقريب المختص ما يقع جوابا لمتى، وتقريب المعدود ما يقع جوابا لكم، وتقريب المبهم ما لا يقع جوابا لا لمتى ولا لكم. هذا قلنا ماذا؟ قلنا هذا تقريب. فقولك يوم الخميس من المختص، وقولك أسبوعا وشهرا هذا من المعدود، نعم. تعريف المختص عن ابن هشام رحمه الله تعالى يقول: أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية، سواء في ذلك مبهمها كحين ومدة، ومختصها كيوم الخميس، ومعدودها كيومين وأسبوعين. المبهم فسروه بأنه ما دل على زمن غير مقدر. المبهم ما دل على زمن غير مقدر، والمختص عكسه. فقولك مكثت حينا، بقيت مدة، وقفت برهة، هذا زمن غير مقدر فهو مبهم. والمختص عكسه، أي ما دل على زمن مقدر. اليوم والليلة، اليوم 12 ساعة، أو اليوم مقدر من طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. والمعدود واضح، المعدود واضح، كان له أفراد، ما كان له أفراد معدودة، يومين أسبوعين. نعم. إذن هذا في ظرف ماذا؟ في ظرف الزمان، هذا واضح. لو جئتك بأمثلة وقلت لك لو قلت مثلا لقيت زيدا بكرة أو سحرا، هذا من قسم المختص أو من قسم المبهم؟ مختص، نعم. ولو قلت تحدثت عندك أو سكت هنيهة، سكت هنيهة، هذا مختص أم مبهم يا عبد الله؟ سكت هنيهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث غير مقدر. نعم. إذن هو مبهم، مبهم. ولما تقول أرضعته عامين، هذا مختص أم مقدر أم معدود؟ معدود. كيف؟ لا، يعني يقول أخونا عمير المبهم ألا يصلح جوابا لكم؟ لما تقول كم بقيت عنده، يكون الجواب برهة، هنيهة، حينا، هذا ما أفاد مقدارا محددا. يقصدون بما كان جوابا لكم، ما كان جوابا لكم هو من حيث أنه يفيد العدد محصورا، أما الحين والبرهة والهنيهة غير محصورة، غير مقدرة. إذن هذا الأول. الثاني قال: وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع: الأول المبهم كأسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها، والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد نحو سرت ميلا، والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله نحو جلست مجلس زيد. وقال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق، ولكن حكمه أن تجره بفي، فتقول ماذا؟ جلست في البيت، صليت في المسجد، قمت في الطريق. قال: وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. هذه جملة من الفوائد، انتبه لها. يقول لك: أسماء المكان لا يقبل النصب منها على الظرفية إلى المبهم، وكل ظرف قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، وكل وقت قابل ذاك. قال ابن مالك: وكل وقت قابل ذاك، الإشارة إلى ماذا؟ إلى النصب على الظرفية. كل وقت قابل ذاك أي يقبل النصب على الظرفية، كل وقت المبهم والمختص والمعدود. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، المكان لا يقبل النصب على الظرفية إلا المبهم. ثم ذكر بعد في البيت الذي بعدها المقادير ومشتق من المصدر. إذن أسماء المكان ضيقة، شروط فيها شروط في النصب على الظرفية، لا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع: الأول المبهم مثل الجهات الست، والمقصود بالجهات الست الاتجاهات الست، وليست ألفاظها ستا، بل ألفاظها أكثر من ست. فمثلا يمين يسار، فوق تحت أمام خلف، فوق تقول أعلى، تحت تقول أسفل، أمام تقول قدام، خلف تقول وراء، يسار شمال. نعم، إذن المقصود بالجهة، المقصود الجهات ولو كثرت ألفاظها. ما هذه الجهات؟ فوق، فوق وتحت، ويمين وشمال، وأمام وخلف. نعم، وهذه الجهات الست مذكورة في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا الحديث حصر الجهات الست، لكنه ليس فيه جهة منصوبة على أنها ظرف مكان، لأنها مجرورات، مجرورة: من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وعن ظهري وعن أغتال من تحتي. المقصود أن الجهات ست محصورة كما في هذا الحديث، لكن النصب على الظرفية بالألفاظ المعلومة منها ما ذكر المؤلف. نعم، قال نعم يا فتح. يقول أخونا فتح: من أين جاء الإبهام؟ الإبهام من جهة أنها شيء نسبي، أنها شيء نسبي. فقولك مثلا: وقف زيد أمام الدار، يصلح لما هو أمام الدار ملاصق لجداره، ويصلح لما بينه وبين الدار نصف كيلو، ويصلح لما بينه وبين الدار 10 كيلوات، ويصلح لما هو بينه وبين الدار إلى انقطاع الدنيا. فالإبهام في أنه غير محدد. ثم هي أشياء نسبية، ما كان أماما لك يكون خلفا لي مثلا، أو يكون يمينا لي، وما كان فوقك يكون بإزايا، وهكذا. فهي مبهمة من حيث أنها لا تدل على شيء محدد محصور. فإذا قلت لك مثلا: الطريق أمامك، أمامك كم طول الطريق؟ هذه كلها يطلق عليها أنها أمام. وتقول كذلك: فوقف ماذا؟ خرج من البحر فوجد اليابسة أمامه، أمامه يابسة إلى انقطاع الدنيا، ليس لها شيء محصور محدود. طيب، أيضا فسره ابن هشام رحمه الله تعالى، فسر المبهم من أسماء المكان بماذا؟ بقوله: هو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه، ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه. وقال بعضهم: ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، ليست له صورة أي هيئة وشكل محسوس، ولا حدود محصورة أي نهايات معلومة. وإن شئت قل: المبهم ما لا تعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه. لما تقول: جلست أمام، لا تعرف حقيقته بنفسه إلا أن تذكر المضاف إليه، أمام الأستاذ. جلست خلف، لا تعرف حقيقته لأنه شيء نسبي، يصلح الخلف لأن يكون من ماذا؟ صالحا لكثير من الأماكن والأمثلة. فإذا قلت: جلست خلف الدار أو خلف القوم، تبين المراد، ما لا يعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه. ومثل ذلك أيضا الأسماء المقادير: كميل وفرسخ وبريد. اختلفوا في أسماء المقادير هل هي من المبهم أم من المختص، أم فيها شبه بالمبهم من جهة وبالمختص من جهة. 3 أقوال. ظاهر كلام صاحب المتممة أنها خارجة عن المبهم، لقوله: إلا 3 أنواع، الأول المبهم جعلها أسماء الجهات فقط، ثم قال: والثاني أسماء المقادير، وجعلها مختصة، جعلها مختصة. وهذا الظاهر أنها من قبيل المختص. قال: والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، نحو سرت ميلا. الميل تقديره 4000 ذراع في الحاشية. قال: ويقدر الآن بما يساوي 1609 من الأمتار، والفرسخ 3 أميال، والبريد 12 ميلا. إذن الميل 1000، الميل كيلو و 609 أمتار، والفرسخ 3 أميال، والبريد 12 ميلا. ويفرقون بين الميل البري، ميل العادي، والميل البحري. قال: والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، نحو سرت ميلا. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، نحو جلست مجلس زيد، مشتق من مصدر عامله، مجلس على وزن مفعل أو مفعل، يكون دالا على المكان. ومثله ما كان على وزن مفعل أو مفعل دالا على الزمان، ينتصب ظرف زمان، ينتصب ظرف زمان. وقال تعالى: فما إعراب جلست مجلس زيد؟ عندك يا عبد الله جلست فعل وفاعل، مجلس ظرف مكان منصوب على الظرفية، مجلس مضاف وزيد مضاف إليه، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. عند من هذا؟ طيب عندك يا عبد الباري الشاهد، الشاهد مقاعد جمع مقعد، فما إعراب مقاعد؟ منصوبا على الظرفية المكانية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا لم ينون؟ ممنوع من الصرف على وزن مفاعل. نعم. قال: وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت في الطريق، ولا قمت الطريق، ولكن حكمه أن تجره بفي، أن تجره بفي، أدخل عليه في صريحة. وقولهم أي قول العرب: دخلت المسجد، سكنت البيت، منصوبا على التوسع بإسقاط الخافض. إذن على هذا الذي ذكره المؤلف سيكون دخلت إعرابه فعل وفاعل، المسجد منصوبا بنزع الخافض، أصله في المسجد فحذف حرف الجر فانتصب المجرور. لماذا حذف؟ لأنه قد تعين أنه في، فلما تعين حذف. وإذا حذف ضعف بقاء عمل حرف الجر بعد حذفه. حرف الجر إذا حذف لا يبقى عمله لأنه ضعيف، أن تحذف حرف الجر وأن يبقى العمل، فلا يصلح دخلت المسجد، دخلت المسجد. فإذا قال لك قائل: لماذا جررته؟ فتقول: المسجد مجرور بفي محذوفة، تكون قد حذفت ماذا؟ حذفت حرف الجر وأبقيت عمله، وأبقيت عمله، وهذا ضعيف لا يصلح إلا في ضرورة الشعر. كما قال الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة إذا قيل أي الناس شر قبيلة ويروى شر قبيلة إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع أشارت كليب بالأكف الأصابع ما هو الشاهد؟ أشارت كليب كليب تقدير ماذا؟ أشارت إلى كليب فحذف إلى وأبقى عمله وهذا ضعيف خاص بضرورة الشعر ومن هنا نقول لا يحسن لمن كتب في طرة كتابه وفي مبدأ دفتره أو كتابه بدأ بكنيته فقال أبي عبد الرحمن فلان ابن فلان أبي محمد فلان ابن فلان فإذا سألته قال لك هذا على تقدير لأبي عبد الرحمن أو كتاب أبي عبد الرحمن يقال هذا ضعيف في العربية لأنك حذفت الخافض وأبقيت عمله وحذف الخافض وإبقاء عمله ضعيف في العربية شواهده في الشعر وهي شاذة نعم فائدة نختم بها هذا الثالث الأخير الذي ذكره ماذا قال عنه ماذا سماه ما كان مشتقا من مصدر عامله مشتقا من مصدر عامله عبر عنه ابن هشام بقوله ما اتحدت مادته ومادة عامله ما اتحدت مادته ومادة عامله نقعد مقاعدا جلس مجلسا ذهب مذهبا اتحدت مادته ومادة عامله فائدة أخيرة أيضا على السريع انتبهوا لها الظرف على قسمين قال ابن هشام الظرف نوعان متصرف وهو ما لا وهو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها وغير متصرف وهو نوعان ما لا يفارق الظرفية أصلا والنوع الثاني ما يفارقها إلى حالة شبيهة بها مثال المتصرف يوم فيأتي ظرفا صمت يوم الخميس ويأتي مفعولا به يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويأتي جارا ومجرورا انتظرتك إلى يوم كذا ويأتي مبتدأ وخبرا يوم الخميس يوم مبارك هذا متصرف يأتي ظرفا وغير ظرف يخرج عن الظرفية إلى حالات لا تشبه الظرفية غير المتصرف ما يلزم النصب على الظرفية مثل قط قط ما فعلته قط أبدا ونحو ذلك هذه لا تأتي إلا ظروفا ومنها ما يخرج عن الظرفية إلى حالة تشبهها مثل عند ظرف قد تخرج عن الظرفية إلى الجر تجر بماذا؟ بمن فقط والجار والمجرور والظرف أخوان فخرجت من الظرف إلى حالة تشبهها هذه من قسم غير المتصرف من قسم غير المتصرف إذن الظرف متصرف وغير متصرف المتصرف هو ما خرج عن الظرفية إلى حالة لا تشبهها وغير المتصرف منه ما يلزم الظرفية لا يكون إلا كذلك، ومنه ما يخرج عن الظرفية إلى حالة تشبهها وهي الجر بمن. من يذكر البيت الذي قرأناه أمس في عند وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، خرجت عن الظرف النصب على الظرفية إلى الجر بمن. نعم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لا يعني ماذا ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله؟ ها، قل هو من عند أنفسكم. من عندي، من تدخل على عند، أما إلى لا تدخل على عند، لا تقول ذهبت إلى عند فلان، إلى لا تدخل على عند، إنما تجر فقط بمن. طيب، هذا درس اليوم. نعم، بحسب السماع، هل بقيتها تدخل عليها كذا؟ بحسب السماع، قد نصوا على ما كان محصورا فيها على أنه مختص، أنه عفوا، أنه غير متصرف، نصوا على غير المتصرف، وما عداه يكون متصرفا. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.